يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب مؤكد لما سبقه من الأبواب المتعلقة بصلة الرحم، ولكنه في هذا الباب أراد البخاري رحمه الله أن يشير إلى معنى أخص يعترض صلة الرحم، ألا وهي تلك الحال التي يبتلى بها بعض الواصلين حينما يجد من قرابته جهلا، وقد يجد من قرابته قطيعة أو عقوقا يصلهم ويقطعونه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الطريقة الشرعية المثلى في التعامل مع هذا النوع من الأقارب، ولهذا أورد البخاري رحمه الله ما أورده من أحاديث في هذا الباب، بدأها بأصرحها وهو الحديث الأول، حديث أبي هريرة، وقد أخرجه مع البخاري في الأدب المفرد مسلم في صحيحه، وأحمد أيضا أخرجه في مسنده، كله من حديث أبي هريرة. أتى رجل، هل تهم هنا معرفة الرجل أم لا؟ الجواب لا أثر لها في الحكم، وهذا هو الغالب في المبهمات، لكن يحرص العلماء على بيان المبهمات لما قد يكون لها أثر أحيانا وليس دائما، بل في أحيان قليلة لما لها أثر من الترجيح عند وجود إشكالات سواء كانت تاريخية أو فقهية. وقد عني العلماء رحمهم الله بكشف المبهمات الواردة في المتن والإسناد، ومن أجودها كتاب أبي زرع العراقي المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، هو مطبوع في 3 مجلدات، من استطاع أن يقتنيه فليفعل، فهو كتاب مفيد جدا في بيان المبهمات. وبعض العلماء أفرد مبهمات كتب معينة كمبهمات الإمام مسلم وغيره، لكن هذا الكتاب شامل لما ورد من المبهمات في كتب السنة المشهورة، والمؤلف عالم محقق، وهو ابن الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي العالم الشهير، هذا ولده أبو زرعة، ألف كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، وهو كتاب ينبغي لطالب العلم أن يعتني به لإفادته الوافرة في هذا الباب. يقول: قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أو أصلهم ويقطعون، وهذا قد يبتلى به بعض الناس، فربما تحمله كما يقال عزة النفس على مقابلة بماذا؟ بنفس المبدأ فيقطعه. قال: وأحسن إليه ويسيئون إلي، هذه أصعب، أن يقابل إحسانه بإساءة هذه أشد، ويجهلون علي وأحلم عنهم. يجهلون إذا قرنت بالحلم إيش يكون معناها؟ ها، يقابلونني أو يعاملونني بالسفه، بالسفه والجهالة، الأفعال التي لا تليق إلا بالصغار والحمقى. فكأنه يقول إيش أسوي، أو هل أقابلهم بما يفعلون معي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له ومثبتا له: لئن كنت كما تقول. وفي هذا أدب في الاحتياط العلمي، في الاحتياط في الفتوى والجواب، يفعله كثير من العلماء، فيقول إن كان الأمر كما تقول فالجواب كذا، لأنه أحيانا قد يخطئ السائل في وصف الحالة وغير ذلك من الأحوال، فيقول: لئن كنت كما تقول، كأنما تسفهم المل.
أقول: اختلف الشراح في تفسير هذا الحرف كأنما تسفهم، فقال بعضهم كأنما تطعمهم المل، وهو الرماد الحار، والرماد معروف أثر النار. وقال بعضهم المعنى كأنما ترمي الرماد الحار في وجوههم، كأنما ترمي الرماد الحار في وجوههم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، هذه البشارة. لكن دعونا في الجملة الأولى الآن ثم ننتقل للثانية. قوله كأنما تسفهم المل، إيش المعنى هذا؟ المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد من الألم، شبه ما يلحق بهم من الإثم ما يلحق آكل الرماد من الألم، فهم آثمون وأنت معجور. وقيل كأنما تخزيهم وتشوه، كما يقال سود الله وجهك يا فلان مثلا، كأنما سودت وجوههم ها حينما يعني صبرت على أذاهم وهم استمروا في الأذى، فإنما سودوا وجوههم بما فعلوه، فصبرك هذا كأنما تلقي عليهم الرماد الحار. والمعنى الأول أقرب، المعنى الأول أقرب. ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يزال معك من الله ظهير، يعني معين وكاف لأذاهم ما دمت على ذلك، أي أنك تصبر على هذه الأمور الثلاث، تصلهم وإن قطعوك، وتحسن إليهم وإن أساءوا إليك، وتحلم عنهم وإن جهلوا عليك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا يقع في قلب من عظم أمر الله في قلبه أعظم من حظ نفسه، فإن بعض الناس أحيانا تعظم عليه حظوظ نفسه، تكون نفسه كما يقولون عزيزة، فلا يحتمل مثل هذه الأشياء، يقول أنا يسوى بكذا، أنا يحلم علي ثم يجهل علي وأسكت، لا من بساكت، لا مي بالقضية الآن حسابات مادية، لا قضية تعبد لله عز وجل وتعظيم لشأن الصلة، لشأن الصلة. ولا يعني هذا أن لا تبين أنهم مخطئين وتقول يا فلان اتق الله عز وجل، لا تجعل الشيطان طريقا ونحو ذلك، هذا لا لم يدل عليه الحديث أصلا، وإنما المقصود أن يصبر الإنسان ويصابر على الأذى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن ترتب على هذا السكوت مفسدة أعظم، فعموم أدلة الشريعة تدل على ماذا؟ على تقديم أعلى المصالح ودفع إيش أعلى المفاسد. وهذا الحديث يعني يدل على أن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، وأدنى هذه الدرجات ترك الهجر وأن توصل الرحم ولو بالسلام، ولو بالسلام، أما قطعها نهائيا فهذا من مقاصد الشيطان، بل مما لا يرضاه الله عز وجل، بل هو من الكبائر كما تقدم معنا، ما لم يكن الداعي للقطع ها سبب شرعي كالهجر ونحوه. ومر معنا أن الهجر لا يجوز إلا إذا غلب على الظن تحقق إيش ها هدفه وغرضه، لأنك تهجر ثم لا تحصل فائدة، إيش الفائدة؟ مزيد من القطيعة. أما إذا كان الهجر كان يكون أب مثلا يهجر أباه ابنه مثلا ثلاثة أيام أسبوع لعله يتأدب، فهذا لا بأس به، لكن ابن يهجر أباه لا، ما يصلح، يعامله كما تقدم، واضح؟ فيراعى في ذلك المصلحة الشرعية. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على الصبر على الأذى الذي يصدر من الأقارب، وكلما كان القريب أشد قرابة كان الحث على الصبر أعظم. وفي هذا أيضا بركة سؤال أهل العلم، فإن هذا الرجل لو تصرف من تلقاء نفسه وبما تمليه الغريزة البشرية كان قطع القرابة، قال أنا من منزوم، أصل أناس يفعلون بها كذا، ليس كذلك؟ لكن لما سأل العالم وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشده إلى العمل الصحيح. وفي هذا الحديث أن ادخار أجر الصبر والتحمل عند الله عز وجل خير من تحصيل الحقوق في الدنيا. يعني بعض الناس يقول لا والله ما أنا بصابر، وهذولا ليسوا كفؤا أن أتحمل منهم، وهكذا يبدأ يتحدث عن إيش الطبيعة البشرية لا عما تمليه الشريعة المحمدية، فيغلب حظ نفسه وطبيعته على ماذا؟ على ما جاء في مثل هذا الحديث وأمثاله. والواقع أيها الإخوة أن كثيرا من الناس يعرف هذا الحديث نظريا، لكن إيش يفشلون عمليا، صلى الله العافية ونعوذ بالله من الحرمان. والإنسان دوما، وهذه أقول لكم أيها الأخوة نصيحة، يعني من أراد أن تسهل عليه أمور الشريعة تطبيقا والمحرمات تركا، فليجعل المنظار الأول تعظيم أمر الله ونهيه، تعظيم أمر الله ونهيه، يعني جرد نفسك، لا تلتفت لحظها، لأنك لو التفت لحظها دوما والله أن تتعب كثير جدا وتخسر كثير جدا. لكن إذا جعلت هذا الأمر الدافع لك هو تعظيم أمر الله، سهل عليك، وذقت لذة الطاعة، وذقت لذة ترك المعصية، وما عند الله خير وأبقى. والله تعالى يقول في شأن الصابرين عموما، ومن ذلك هذا المقام، إنما يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ بغير حساب. وإذا كان الذي يعطيك بغير حساب هو الله، إيش تتوقع يعطيك؟ لا حد لعطائه، ولا حد لجوده، ولا حد لكرمه جل وعلا. ثم قال رحمه الله، أو ساق الحديث الذي بعده، وفي سنده أبو الرداد الليثي. وأبو الرداد هذا قيل فيه أبو الرداد، وقيل فيه الرداد الليثي أو رداد الليثي. فيه جهالة، هذا الرجل فيه جهالة. قال عنه الحافظ رحمه الله في التقريب: مقبول، يعني إذا توبع، ولكنه لم يتابع، ولكنه لم يتابع. وعلى كل حال متن الحديث ثابت في الصحيحين كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة وغيره، متن الحديث ثابت في الصحيحين كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة، وهذا لعله السبب الذي جعل الترمذي يحكم عليه بالصحة، مع أن الترمذي ساقه بهذا السند عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد، فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال، ذكر الحديث بنحوه. وما تقدم في هذا الحديث أو ما تضمنه هذا الحديث معنا سبق التعليق عليه قبل قليل، فلا نكرره ولا نعيده. أما الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب ففيه أبو العنبس، وأبو العنبس هذا اسمه محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي، وقيل غير ذلك، أيضا هو مقبول، يعني حيث يتابع، وقد تابعه بنحوه أبو قابوس عند الترمذي وأبي داود والحميدي وغيرهم من الأئمة، فعلى هذا يكون سنده بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله، يكون إسناده حسنا بمجموع الطريقين إن شاء الله تعالى. الحديث الماضي نسيت أن أشير إلى أنه وافق البخاري في تخريجه هنا في الأدب، أبو داود والترمذي في الجامع. أما حديث الباب الذي معنا هذا فإنه لم يوافقه على إخراجه من أصحاب الكتب التسعة إلا الإمام أحمد رحمه الله. الحديث الثالث هذا فيه قصة، وهي أن أبا العنبس هذا دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص في الوهط، وهي أرض له في الطائف، فقال عبد الله هذا: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، هكذا عطف النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، يعني حناه، فقال: الرحم شجنة من الرحمن. والشجنة هي الوصلة، وأصلها الغصن، من أغصان الشجرة، يقال شجنة بالكسر ويقال شجنة بالضم، كلاهما وارد وثابت. والمعنى أن الاشتقاق هنا معنوي، فكما أن من أسماء الله عز وجل الرحمن ومن صفته الرحمة، فمن آثار ذلك الرحم، الرحم، فهي متصلة به من حيث المعنى، كاتصال نسب الإنسان بأقاربه معنى أيضا، كاتصال غصن الشجرة الصغير بيش بأصلها الكبير. شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعها، والعياذ بالله. قال: وهذا هو القدر الزائد من الحديث على ما سبق، لها، أي للرحم، لسان طلق ذلق يوم القيامة، يعني أو ذلق، يعني تضبط بهذا الضبط، ذلق وتضبط بذلق على وزن سرد، ويقال أيضا طليق ذلق وطلق ودلق كلها تضبط له، يعني ما أحد يخطيبه تقريبا. والمقصود من هذا كله أن المعنى يكون لها يوم القيامة لسان فصيح تنادي بهذا النداء وتطالب بحقها الذي قامت عند العرش وتقول يا رب من وصلك، لما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. سبق أن قلنا إن هذا وعيد ترتجف له القلوب، وفي الوقت ذاته ترغيب عظيم. والله لو أن بعض الناس قيل له إن فعلت كذا سيصلك الملك بصلة شهرية وراتب قدر مليون، والله لترين الناس يركضون ركضا زرافات ووحدان من أجل تحصيل صلة من رجل قد يموت في أي لحظة وقد ينقطع عطاؤه في أي لحظة. لكن صلة الله لا قطع لها أبدا، ومن وصله الله فليقطعه من يقطعه، ومن قطعه الله فما تنفعه صلة الخلق ولو وصله كل الملوك على وجه الأرض، ماذا تنفعه هذه الصلة؟ ولهذا المؤمن في مثل هذه المقامات كما ذكرنا آنفا أيها الأحبة يعظم في قلبه عطاء الله عز وجل فيقبل ويسفل عليه ما يبذل، ويشتد عليه حرمان الله عز وجل له فيخاف ويحجب. أعظم من كون المسألة فقط حرام وحلال، هذا معنى لا شك أنه مطلوب شرعا ومراعاته حق، لكن طالب العلم بالذات، وهذه من بركات العلم أيها الإخوة أيها الأبناء الكرام، من بركات العلم أنها تجعل العبد يترقى في المقامات إلى أن يصل إلى مقام الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيعبد الله عز وجل بخوف مقرون بعلم ومقرون بحب أيضا، فتقع له الخشية ويسهل عليه الإقبال على الطاعة، ويسهل عليه الإحجام عن المعصية، وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن الله لا يخيب من أقبل عليه أبدا، ولا يخيب من مشى. قال الله تعالى في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن ثاني يمشي أتيته هرولا. الله أكرم، الله عز وجل أجود وأسبق. لكن من أين نؤتى؟ نؤتى نحن من تأخر مشينا ومن تعثرنا ومن ضعف مشينا وبطئه. والمشي إلى الله لا يكون بالأقدام إنما يكون بالقلوب أيها الإخوة. ومر هذا المعنى معنى كثيرا، تجد الرجل كبير في السن يحرص على صلاة الجماعة مع وجود أعذار كثيرة تتيح له أن يصلي في البيت، ولكن يأبى إلا أن يقام بين الصف. وشاب ما فيه إلا العافية، المأذنة فوق رأسه، ومع ذلك ما كأنه يؤذن، تجده يصلي كما تصلي النساء في البيوت، حتى تعلم أن المسألة إيش؟ محض توفيق وفضل من الله عز وجل. آخر حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها بذات المعنى، لكن في سنده معاوية ابن أبي مزرد. أنت قرأت هذا الحديث عبد الرحمن؟ اقرأه.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا شيبة عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن غمان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم بحكمكم الله عز وجل من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله.
نعم، هذا الحديث يعني متنه كما تقدم ثابت في الصحيح، في سنده معاوية بن أبي مزرد، وأبو مزرد هذا اسمه عبد الرحمن بن يسار المدني صدوق، وسند الحديث هذا حسن ويغني عنه ما تقدم. وسيورده المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة لكن بعد 10 أحاديث تقريبا. نعم.
باب صلة الرحم تزيد في العمر. حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني زيد قال حدثني وكيل عن هشام قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتق أن يؤصب له برزقه وإن سأله في يديه فليس رحمه. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
عن مقبري ها
عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأله في أثره فليصل رحمه.
نعم. وقرأ الحديث الذي بعده. لا لا الباب خل نعلق عليه مرة مستقبلا. طيب بقي دقيقتان ونصف تقريبا على المجلس هذا، لكن نعلق على الحديث الأول. الحديث الأول أخرجه المصنف في الصحيح أيضا، وكذلك مسلم وأبو داود بنحوه وأحمد، كلهم من حديث أنس رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع ويكثر له في رزقه. قال: وأن ينسأ له في أثره. النسأ في اللغة إيش؟ التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، وذلك أن الجاهلية كانوا يؤخرون تحريم شهر محرم إلى صفر، هذا تأخير لتحريم الله عز وجل. وفي الربا أو الربا أحد نوعيه، ربا إيش؟ النسيئة، وهو تأخير القبض. هذا معنى النسأ في اللغة العربية، ومعناه هنا أن يؤخر في أجله. فبدل من أن يموت مثلا عمره 60 يموت عمره 70 أو 65، هذا للتطبيق على هذا الحديث. فهذه الجملة الشرطية من مشروطة بماذا؟ الجواب: فليصل رحمه. فليصل رحمه، هذا هو شرط بسط الرزق والمد في الأجل. وهذا الحديث استشكل بعض العلماء دلالته من حيث معارضته في الظاهر. لماذا نقول في الظاهر؟ لأنه لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعارض القرآن أو يعارض صحيح السنة الأخرى. يعارض في الظاهر قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. والعلماء أجابوا عن ذلك بجوابين. فحمل بعض الشراح المعنى على البركة في العمر، يعني يقولون: لا، ما ليس المقصود أنه يزيد عمره حقيقة 60-60 50-50، لكن بدل من أن يكون عيشه في 50 سنة عيشا عاديا، لا، يبارك الله له في عمره حتى ينتج في 50 كما لو عاش عمره 100 أو 90. وهذا ملاحظ، انظر إلى سيرة النووي رحمه الله، عمره 46 سنة يوم يموت وملأ الدنيا علما، ملأ الدنيا علما. ابن عبد الهادي مات في 40s وملأ الدنيا علما. فتجد علماء كبار ولهم أثر في الأمة وأعمارهم صغيرة. يا أخوان، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن مات عمره 37 سنة، 7 سنين في الإسلام بس، واهتز لموته عرش الرحمن. بعض الناس قد يعيش كم 70-80 وليته يكون يعني عادي، لا والعياذ بالله، ينقلب إلى أذى ونكد ونسأل الله العافية والسلامة. فهذا التوجيه الأول، أن المقصود بذلك إيش؟ البركة في العمر. والتوجيه الثاني أن الزيادة حقيقية، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر فقط، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير أبدا، وعليه تحمل الآية الكريمة. وفي رأيكم أنتم أي المعنيين أليق بدلالة كلمة النساء، الأول أو الثاني؟ الثاني. الثاني، لأن الحديث لو كان المقصود به البركة زين لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبارك له في عمره كذا، كما قال يبسط له في رزقه. لكن لما نص على النساء، والنساء في اللغة هو التأخير، صارت دلالة هذا على التأخير حقيقة. إذن كيف يجمع؟ يجمع بأن التغيير يقع في صحيفة الملك لا ما في اللوح المحفوظ. طيب كيف يكون؟ يقال هذا، وهذا كله من القدر، حتى ما أحد يقول كيف هذا تغيير، لا، نقول كله من القدر. فيقال: إن وصل رحمه فليكن عمره 60، وإن لم يصل يكون عمره 55، ولا إشكال، ولا إشكال، والله تعالى على كل شيء قدير. وهذا أقرب إلى ظاهر إيش؟ إلى ظاهر الحديث، ويعني أقرب إلى ظاهر الحديث، وأقرب أيضا إلى البعد عن التكلف. والشوكاني رحمه الله العالم اليمني المشهور له رسالة مستقلة بعنوان: تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة عمر ونقصانه من الدلائل. رجح هذا الوجه فيما أظن أنه رجح هذا الوجه. والرسالة قريبة موجودة في الشامل وموجودة ضمن مجموع فتاوى الكبير في الجزء 11. و إذن نقول إن أقرب المعنيين إلى الحديث هو أنه زيادة حقيقية، وأن هذا لا يعارض ماذا؟ لا يعارض التقدير الأصلي، بل ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، إنما الذي يتغير ما في صحف إيش؟ الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيش؟ أم الكتاب. فالمحو والتبديل يكون في صحف الملائكة، لكن الذي في أم الكتاب لا يتغير أبدا، وهو الذي كتبت عليه فيه المقادير يوم خلق الله السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قوله هنا فليصل رحمه، هذا هو جواب الجملة الشرطية، جواب الجملة الشرطية. والمشاهد أن الذين يوفقون لصلة الرحم تجد أثر هذه الصلة عليهم وعلى أولادهم وعلى أسرهم، يدفع الله عنهم آفات، وقد يبسط الله لهم رزقا، وقد يبارك الله فيها، يبارك الله، يعني يرون أثر هذه الصلة في أحد هذه الأمور. ليس بالضرورة أن يكون البسط بحيث يكون ثري وملياردير كما يقال أو ذا، لا، قد يكون غنيا لا يحتاج إلى أحد، وهذا غاية ما يكون من الغنى، أن لا تحتاج إلى أحد من الناس، بحيث لا تكون تمد يدك دوما ونحو ذلك. يرى من الانشراح في حياته، يرى من سعة الصدر، وهذا لا يعارض ما تقدم من النسى كما سبق، لكن الكلام على البسط في الرزق، الكلام على البسط في الرزق، عندنا زيادة في العمر وهذه وضحناها. البسط في الرزق ليس بالضرورة كما قلت أن يكون مليونير مثلا أو ملياردير، لا، يغتني بحيث لا يحتاج لأحد، يكفيه الله عز وجل ما أهمه من شأن المال والنفقة، والله تعالى أعلم. وقد يبسط الله له البسط الظاهر الحقيقي بحيث يصبح الإنسان عادي إلى إنسان غني جدا، غني جدا. فإذا وجد الإنسان أو وصل ثم لم يجد شيئا من هذه الآثار، هل يكون هذا شكا أو يعود عليه أو يعود على الشك في الحديث؟ لا والله، المؤمن لا يشك أبدا في مثل هذا. إذا ماذا يصنع؟ يعود إلى صلته، هل هي جاءت على وفق الشريعة؟ ينظر في موانع أخرى، لأن هناك أسباب وهناك موانع، فقد يفعل الإنسان بعض الأسباب ثم ترد بعض الموانع تمنع من ماذا؟ من نفاذ الوعد أو من نفاذ الفضل. مثل ما أن الإنسان يدعو وهو يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه وقادر على إجابته، وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم، لكن الدعاء أيضا له إيش؟ لقبوله أسباب، ولعدم نفاذه موانع. كذلك أيضا كل الأعمال وكل الثواب الذي يرد في النصوص الشرعية مرتب على أسباب ومشروط وقوعه بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموانع. نستريح، نسيتنا الوقت أخذني، نستريح 5 دقائق ثم نعود إلى المجلس الخامس إن شاء الله تعالى.